هيا موصول لكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا صدى المغرب العربي. تونس والمضي نحو المجهول، وتلتحق بركبنا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال افريقيا من لبنان. ارحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة سهران وكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتورة، ونعتذر لقطع الاتصال في البداية في هذا البرنامج. نبدأ دكتورة، لماذا يسعى قيس سعيد إلى إعادة صياغة الدستور الذي تمت صياغته من قبل لجان قانونية دكتورة؟
في الحقيقة ما يعمل عليه الآن الرئيس التونسي هو ليس جديد، يعني هو كان في حملته الانتخابية عندما ترشح للرئاسة أعلن عن مشروعه السياسي وفي عدة عناوين وعدة نقاط، أهمها أنه عبر عن عدم رضاه ككثيرين في الحقيقة، يعني في داخل المشهد السياسي التونسي، عن الدستور الحالي أو منطوق الدستور 2014 بسبب وجود بعض الثغرات، ما كان يراها ثغر واقص أو نقاط ضعف داخل الدستور، إضافة إلى أنه أعلن صراحة عن موقفه من المرحلة السياسية السابقة التي حكمت البلاد بعد انتخابات 2011، واعتبر أن هذا النموذج الذي حكم وهو نموذج ما يسمى دستوريا بنظام الشبه برلماني أو نظام نصف برلماني أو نظام برلماني معدل مع اختلاف التسميات، هو في الحقيقة أثبت فشله سياسيا بدليل ما وصلت إليه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية وتداعيات على مستوى كل المجالات وفي كل المجالات في البلد. هو صاحب مشروع أراد أن يقدم هذا المشروع السياسي الجديد، تحدث عن قانون انتخاب جديد، وكان حريصا على أن يكون قانون الانتخاب نموذجا يطبق لأول مرة في تونس بعد أن جربت كل النماذج السابقة والتي أفضت إلى هذه النخبة السياسية التي يحملها في جزء كبير مسؤولية الفشل ومسؤولية الأزمات وكل هذه التداعيات السلبية التي تمر بها البلاد. اليوم وهو في موقع مسؤولية وبعد 25 2021، بعد أن أعلن صراحة عن تجميد البرلمان ورفع الحصانة النواب، ثم بعد ذلك ضم كل السلطات تحت يده من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، حل المجلس الأعلى للقضاء، كل هذه الخطوات إن صح التعبير الجريئة في حق الأمر التي اتخذها تباعا، كان يريد أن يقول بأنني أنا الآن صوت الشعب، أنا الشعب التونسي نزل إلى الشارع في 25 تموز، انتفض ضد كل هذه الطبقة السياسية التي حكمت المرحلة السابقة، وهو لا يريد هؤلاء وهو يرفض هؤلاء، وبالتالي هو يطالب بالتغيير. طبعا الرئيس استغل هذه المطالب، حاول أن يكون هو ربان السفينة إن صح التعبير في هذا المسعى، ولكن أعتقد أن هناك العديد والعديد من العراقيل التي تواجه أول هذه العراقيل أن حتى مسألة الحوار التي طرحها الرئيس بالصياغة التي طرحها، وهو يعتبر حوار مشروط لأنه أقصى منه كل من يعتبرهم مسؤولين أو لديهم جزء من المسؤولية أو يتحملون جزء من المسؤولية في الأزمة السياسية وفي المشاكل والأزمات التي وصلت إليها البلاد. وأعتقد أن هذا ما يبدو ربما عند بعض المراقبين ظاهريا دعوة للحوار الوطني مع القوى الوطنية أو مع الشخصيات الوطنية التي لم تكن شريكة في الفشل السياسي طيلة المرحلة السابقة، إلا أنه في باطنه أعتقد وسع أكثر هوة الخلاف وزاد في الانقسام بين مختلف الأطراف السياسية، وهذا ما للأسف سيكون له أعتقد سلبية جدا في المرحلة المقبلة.
دكتورة، يعني في ظل ضوء تنامي الأصوات المعارضة لمشروع الرئيس قيس سعيد، هل سينجح في خطوته؟
أعتقد أن لا يمكن أن نحكم على هذه التجربة إن كانت ستنجح أو إن كانت ستفشل، لأن حتى داخل المعارضة للأسف هناك تشتت، هناك انقسام. يعني المعارضة السياسية الآن هي ليست معارضة موحدة، يعني هنا جبهة الوطنيون ضد الانقلاب، هناك جبهة الإنقاذ الوطني التي الآن يتزعمها نجيب الشابي، هناك عدة تصورات، عدة آراء، عدة مشاريع، هناك خلافات، ربما بعض المعارضة لا يريدون أن يعترفوا بذلك، ولكن حتى على مستوى المشروع أو على مستوى ما يدعونه بأنه مشروع بديل، مشروع إصلاحي، مشروع لاسترجاع الشرعية، الشارع لا يستمع لهذا الكلام، الشارع لا يستجيب لهذه المطالب. كل ما يريده الشارع التونسي الآن هو أن تقع محاسبة حقيقية لكل الذين نهبوا البلد، لكل الذين تسببوا في الأزمات، لكل الذين كان لهم دور أساسي في الخراب الذي وصلت إليه البلاد الآن.
نعم.
وهو لا يريد هذه الطبقة السياسية، يحمل هذه الطبقة السياسية المسؤولية كاملة. بالمقابل أيضا الشعب التونسي ربما ينتظر الكثير من الرئيس، هناك حالة تململ بسبب تباطؤ ربما القرارات، بسبب ما يعتبره الشارع التونسي الآن أنه عدم جدوى في بعض الخطوات التي اتخذها الرئيس. إذن الشارع التونسي لا يستجيب الآن للمعارضة، المعارضة تحاول أن تصور عبر الإعلام وعبر البروباغندا السياسية والإعلامية أن هناك قدرة على عزل الرئيس أو هناك قدرة على محاصرته ومحاصرة قراراته، ولكن أنا في اعتقادي أن على الأطراف الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة. هناك بعض الأطراف الآن تسعى لأن يعني تقرب وجهات النظر بين المعارضة وبين الرئيس للوصول إلى حل وسط قد يكون عنوان مرحلة جديدة لفتح حوار شامل حقيقي مع كل الأطراف حتى تخرج البلاد من هذا النفق المظلم. يعني الآن الرئيس يتحدث عن استفتاء على الدستور، يطرح هذا الاستفتاء في 25 تموز المقبل، لا ندري إن كان سيكون هناك مشاركة شعبية حقيقية في هذا الاستفتاء أم لا. بعد ذلك يتحدث عن قانون انتخاب، هو منذ فترة جدد للهيئة الوطنية للانتخابات، هناك عدة قرارات في الحقيقة. أعتقد أن على الرئيس أن يفتح المجال، يعني أن يقع هناك نوع من المرونة إن صح التعبير بمسألة الحوار. عندما حصل خلاف بينه وبين الاتحاد أو أمانة الاتحاد التونسي، هذا الوسيط ربما الذي يحاول الآن أن يلعب دور ربما في تقريب وجهات النظر، أنا في اعتقادي أن الاتحاد فشل في هذه الخطوة، لأن الاتحاد بشكل أو بآخر هو طرف في النزاع وليس محايدا، لم يكن في مرحلة من المراحل محايدا، وربما هذا ما شكل عقدة الآن حتى في مسألة الحوار مع الرئيس.
نعم.
يعني هذه هي في الحقيقة الخطوات الحاصلة الآن.
نعم دكتورة، يعني إذا كانت أبرز الجماعات المعارضة كالاتحاد العام للشغل تعارض خطوة قيس سعيد، هل سيعمل الرئيس التونسي على استمالة الاتحاد أم أنه لم يكترث؟
أعتقد أن الآن يعني هناك مشاورات تحصل الآن، هناك تحركات ماراثونية بين مكتب الاتحاد التونسي للشغل وبعض الأطراف السياسية المعتدلة إن صح التعبير وقصر قرطاج، هناك محاولة لتقريب وجهات النظر، هناك محاولة أيضا للخروج توافق مبدئي على صياغة كيفية هذا الحوار، كيف سيكون هذا الحوار، كيف سيطرح هذا الحوار، من الأطراف الذين سيكونون موجودين في هذا الحوار، سيشاركون في هذا الحوار. أعتقد أن هناك إمكانية يعني للمرونة في التعاطي. يعني لم نرى في الحقيقة رفضا تاما من قبل رئيس الجمهورية ولا شروطا تعجيزية، يعني رئيس ثابت في موقفه، إنما الأطراف المقابلة هي التي تحاول بشكل أو بآخر الضغط، أحيانا من جهة ربما الابتزاز السياسي أحيانا أخرى، ولكن هو يعني إلى حد الآن هو لا يزال يعني متصلب في قراراته. يعني هو خطوات ولم يتراجع إلى حد الآن في أي خطوة منها، يعني بالرغم من كل الضغوط الداخلية والخارجية سواء كان من على مستوى الإقليم أو حتى على مستوى الدولي، هناك ضغوط خارجية كثيرة يتعرض لها الرئيس يوميا في هذا المنحى، ولكنه ذاهب في خطواته وهو يقول بأن هذا الحوار يجب أن يكون حوارا وطنيا بناء، يجب أن يجمع الأطراف السياسية والنخب الوطنية التي لم تتسخ أيديها بالفساد، لم تكن شريكة في الفساد، لم تكن شريكة في الشعب، لم تكن شريكة في الفشل السياسي الذي حصل في العشر سنوات الأخيرة.
نعم نعم.
في المقابل نقول أنه أيضا لا يمكن له أن يقسي الجميع، لأن بالنهاية هذه الأحزاب وهذه الأطراف السياسية التي هي الآن موجودة في جبهة المعارضة لديها قواعد ولديها حيثيات ولديها التأثير، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك توازن في الرؤى وأن يكون هناك تقارب في وجهات النظر، لأن المهم الآن هو مصلحة البلد، والاستحقاقات الآتية لا يمكن أن تقصي أحد على حساب أحد. هناك استحقاقات انتخابية مبكرة قد تكون في شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني، لم تحدد لها إلى حد الآن تواريخ واضحة، ولكن هناك استحقاق أولي هو الاستفتاء، هناك استحقاق بعد ذلك انتخابات مبكرة، هناك انتخابات رئاسة الجمهورية. هذا كله أعتقد أنه يتطلب من كل الأطراف التنازل والتعاطي بمرونة أكثر والعمل الآن هناك مساعي في هذا لفتح ثغرة في هذا التصلب الموجود عند رئيس الجمهورية. بالمقابل هناك محاولة من بعض الأطراف للتعاطي مع بعض أطراف المعارضة لتقديم مبادرات واقتراحات ربما للخروج من هذه الأزمة، ونتمنى حقيقة أن يحصل ذلك في الأيام.
جيد. دكتور، أنا أسألك عن الدول الأوروبية التي دائما تتدخل في شؤون دول شمال إفريقيا في كل شاردة وواردة، لماذا نراها في تونس تلتزم الصمت؟
هي لا تلتزم الصمت بشكل واضح، ولكن هناك دول الآن أطراف خارجية تعمل مع بعض أطراف المعارضة، هناك من هم ضد الرئيس، هناك من لا تعجبهم خيارات الرئيس، ربما كان لديه بداية أنه سيكون يعني إن صح التعبير رجل مطيع لبعض الشروط. الآن للأسف فرنسا تهدد تونس بشروط صندوق النقد الدولي مثلا، هناك ضغوط على هذا المستوى فيما يخص شروط صندوق النقد الدولي، وهذا أمر خطير في اعتقادي، لأن هذا دليل على أن المرحلة التي تقبل عليها البلاد الآن بعد أزمة كورونا وبعد كل الأزمات السياسية المتتالية، هناك أزمة اقتصادية كبيرة، هناك شح في المواد الأساسية، هناك شح في الدواء، هناك انخفاض في قيمة العملة الوطنية، كل هذه مؤشرات على أن الأزمة هي أزمة حقيقية. يعني هناك حالة إفلاس الآن ستنحدر إليها كل مؤسسات، هذا ما يزيد في الضغط الخارجي الذي يضغط على الرئيس حتى يذهب بقراراته أو بتوجهاته لخيارات تخدم مصالح هذه الدول. بالمقلب الآخر هناك الولايات المتحدة الأمريكية وهناك السفير البريطاني والسفير الأمريكي، ما ينفكوا
نعم
يقومون بزيارات مكوكية من هنا ومن هنا عند زعماء أحزاب المعارضة. منذ فترة ليست بعيدة كانوا يعني في زيارات ولقاءات واجتماعات مع الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. هناك تطلعات يعني هناك مؤشر أن لا المعارضة وعلى النهضة لا تزال تتلقى دعما كبيرا خارجيا، وبالتالي هذا ربما ما يفسر الصلابة حتى في مواجهة الرئيس وفي التمسك بضرورة عزله وبأن ما قام به هو انقلاب على الشرعية وإلى غير ذلك.
أحسنتم، ألف شكر وتحية لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان. شكرا جزيلا دكتورة،
تحية لكم. شكرا.
حياكم الله. شكرا. معكم الباري.